صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون، فإنما لا يعلم من التكليف مطلقا كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع. هذا المطلب اللي ذكر المصنف تقدم أغلب الكلام عنه في الدرس السابق. قلنا هذا الكلام من المصنف تعريض بالشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه التزم بأن ما الموصولة فيما لا يعلمون المقصود منها هو الفعل الموضوع، الفعل الخارجي للمكلف الذي لا يعلم عنوانه، شرب المائع الذي بين يدي المكلف هذا فعل خارجي المكلف لا يعلم عنوانه، هل هو من شرب الخمر أو من شرب الخل ولا يعلم عنوانه. الشارع المقدس يقول هذا الفعل الخارجي، هذا الموضوع يكون مرفوعاً عن الأمة. كل ما يكون مجهولاً ومردداً من الأفعال الخارجية يكون مرفوعاً عن الأمة. هذا مقصود هذا المقصود من الحديث. ويرتب الشيخ الأنصاري على ذلك أن الاستدلال حينئذ سوف يكون مختصا بالبراءة في الشبهة الموضوعية، يعني في الشبهة الموضوعية يكون الفعل مرددا ومجهولا، أما في الشبهة الحكمية لا تردد في الحكم. الحكم نعلم أن هذا أكل للحم الأرنب، لا شك في ذلك ولا تردد ولا جهل فيه، وإنما التردد والشك في حكمه. هكذا في الدعاء عند رؤية الهلال، هذا لا ترديد فيه وإنما الترديد والشك في حكمه. هذا إشكال أورد ورتب على فهمه للحديث، ومن هنا قال لابد من التقدير، لابد من التقدير، وذلك لأن الظاهر من الحديث هو أن المرفوع هو الفعل الخارجي، المرفوع هو الموضوع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما يعني الفعل؟ الفعل الذي لا يعلم عنوانه هذا يكون مرفوعا. وتقدم سابقا أن الرفع التشريعي لا يمكن أن يتعلق بأمر تكويني، هذا الفعل الخارجي فعل من أفعال المكلفين، هذا أمر موجود في الخارج، فعل موجود تكوينا في عالم الخارج في عالم التكوين، لا يمكن أن يكون موردا للرفع كما لا يمكن أن يكون مورداً للوضع. يد الشارع وضعاً ورفعاً لا تنال الأفعال التكوينية الخارجية، لذلك لا بد من التقدير، لا بد من التقدير. رفع عن أمتي مثلاً ما لا يعلمون أو ما اضطروا إليه، سائر الفقرات الأخرى لا يمكن أن يتعلق الرفع التشريعي بنفس تلك الأفعال. هذا الفعل موجود في الخارج، موجود في الخارج، فلا بد من التقدير، لا بد من التقدير. شنو المقدر؟ راح يجي الحديث عنه، لكن الآن نقول على الأقل لا بد من التقدير. أما شنو المقدر هذا راح يجي البحث آتيا إن شاء الله. الشيخ الأنصاري إنما التزم بضرورة التقدير ولا بدية التقدير بناء على فهمه لهذا المعنى، فهم للموصول من ما لا يعلمون، وأن الموصول هو المقصود منه الموضوع الفعل الخارجي. المصنف لا يرتضي ذلك ويعرض بالشيخ الأنصاري، يقول هذا الكلام كله مبني على أساس خاطئ، مبني على فهم خاطئ للحديث، مبني على أن المقصود من ما الموصولة هو الفعل، الفعل الخارجي الموضوع، ولكن هذا ليس تاما. من غير الصحيح أن نقول أن ما لا يعلمون الفعل، وإنما المقصود كما بينا في تقريب الاستدلال، المقصود من ماء الموصولة هو الحكم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع عن أمتي الحكم الذي لا يعلمونه، الحكم الذي لا يكون معلوما للمكلف هذا يكون مرفوعا. ومن الواضح أن الحكم الشرعي أمر تشريعي، أمر مجعول من قبل الشارع، فيمكن أن يتعلق الرفع بنفسه بنفس الحكم، ولا موجب حينئذ إلى التقدير، لا حاجة إلى التقدير. رفع عن أمتي الحكم الذي لا يعلمونه، هذا الحكم من المجعولات الشرعية، هو قابل للوضع وللرفع شرعا، هو بنفسه يصلح أن يكون الرفع مسندا إليه، يسند الرفع إلى الحكم بنفسه من دون حاجة إلى تقدير، ويكون إسناد الرفع إلى الحكم يكون إسنادا إلى ما هو له، يكون إسنادا حقيقيا، ولا حاجة حينئذ لا إلى التجوز في الإسناد ولا إلى التقدير. الشيخ الأنصاري اضطر إلى التقدير أو التجوز في الإسناد باعتبار هو فهم من الموصول الفعل الموضوع فعل الخارجي، هذا الفهم باطل. الصحيح هو أن ماء الموصولة واقعة على الحكم الشرعي، ويصلح أن يسند الرفع إلى نفس الحكم الشرعي من دون حاجة إلى تجوز أو تقدير. ويترتب على ذلك ارتفاع الإشكال الذي ذكره الشيخ الأنصاري، هذا الإشكال الذي ذكره من أن الحديث مختص بالشبهة الموضوعية، هذا أيضا يرتفع ويبطل. ليش؟ لأننا بعدما بينا أن المقصود بماء الموصولة الحكم، نقول المقصود من الحكم الذي يراد من ماء الموصولة هو الحكم الأعم من الحكم الكلي أو الحكم الجزئي. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني الحكم الذي لا يعلمونه، أي حكم؟ هل المقصود الحكم الكلي أو الجزئي؟ المصنف يقول الأعم من الحكم الكلي. شلون يكون عدم العلم بالحكم الكلي؟ منين ناشئ؟ كما ذكرنا، إما أن يكون ناشئا من عدم النص، لا دليل، لا نص في لحم الأرنب، فيجهل الحكم الكلي لأكل لحم الأرنب. هو الأمة لا تعلم، المكلف لا يعلم حكم أكل لحم الأرنب لعدم وجود نص أساسا، فالحكم الكلي أساسا لأكل لحم الأرنب يكون مجهولا للمكلف، إما لعدم النص أو لإجمال النص كما تقدم، أو لتعارض النصين. هاي كلها مناشئ للشبهة الحكمية التي يكون الاشتباه والشك فيها في نفس الحكم الكلي. المقصود من ماء الموصولة الحكم أعم من الحكم الكلي أو الحكم الجزئي، الناشئ الاشتباه والتردد فيه من الاشتباه في الأمور الخارجية. الشك في الحكم الجزئي يكون ناشئا من اشتباه الأمور الخارجية، هو يعلم أن شرب الخمر حرام، كلي الخمر، ويعلم أن الحكم الكلي لشرب الخل هو الإباحة والحلية، ولكن اختلط الإناء خارجا، الإناء الذي فيه الخمر اشتبه واختلط بالإناء الذي فيه الخل، فيجهل الحكم الشرعي لكن الجزئي، يعني خصوص هذا الإناء، هذا المائع الذي بين يديه شربه، هو لا يعلم حكمه، لا يعلم حكم شرب هذا المائع الذي يكون موجودا بين يديه، حكم الجزئي. أما الأحكام الكلية هو عالم بالأحكام الكلية، بل قد يكون مجتهدا فقيها مثلا، والأحكام الكلية لا تغيب عليه، وإنما خصوص هذا الحكم الجزئي يكون مجهولا بالنسبة إليه للاشتباه في الأمور الخارجية. فإذا ما لا يعلمون هذا عام، الحكم يكون عاما شاملا للحكم الكلي وللحكم الجزئي، وحينئذ نستفيد البراءة من الحديث ونطبق البراءة في موارد الشبهة الموضوعية وفي موارد الشبهة الحكمية. ويرتفع إشكال الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري قال هاي البراءة لو تمت لا تنفع إلا في الشبهة الموضوعية، نقول لا، هذا الحكم عام يشمل الحكم الكلي والجزئي، فيرتفع هذا الإشكال، والحاصل أن لا مبرر ولا موجب للتقدير في فقرة الاستدلال. في فقرة الاستدلال ماكو مبرر لأن نقدر. ليش؟ لأن المقصود من ماء الموصولة الحكم الشرعي، والحكم الشرعي بنفسه قابل للرافع، فلا موجب لا للتقدير ولا للتجوز في الإسناد. نعم، في خصوص سائر الفقرات الأخرى غير ما لا يعلمون نحتاج إلى تقدير، في غير فقرة ما لا يعلمون نحن بحاجة إلى تقدير، نحتاج إلى تقدير. ليش؟ لأن رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. كلام الشيخ الأنصاري يكون تاما حينئذ في خصوص مثلا هاي الفقرات غير ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. ما المقصود بماء الموصولة في ما اضطروا إليه؟ بينا سابقا المقصود الفعل. ليش؟ لأن المكلف إنما يضطر إلى الفعل، إنما يضطر إلى شرب الخمر، ولا معنى لأن يقال أن المكلف يضطر إلى الحكم، يضطر إلى الحرمة، هذا ما له معنى، إنما يضطر إلى الفعل ويكره على الفعل، يكره على الطلاق مثلا من غير رضا، ويكره على شرب الخمر، يكره على الفعل. فالموصول في سائر الفقرات الأخرى فيما اضطروا إليه وفيما استكرهوا عليه، الموصول يكون المقصود من الفعل، فيتم كلام الشيخ الأنصاري، وحينئذ لا بد من التقدير. ليش؟ لأن لا معنى لأن يقال رفع عن أمتي الفعل الذي يضطرون إليه، هو ليس مرفوعا، وليس مرفوعا، هو موجود في الخارج. شرب الخمر المضطر إليه موجود في الخارج وثابت في الخارج، فلكي يكون الخبر صادقا، لكي يكون الكلام صادقا، لا بد من التقدير بمقتضى دلالة الاقتضاء التي يتوقف عليها صدق الكلام. نقول لا بد من التقدير، نقدر المؤاخذة ونقدر شيئا آخر يأتي الحديث عنه. فإذا المصنف يقول في فقرة الاستدلال ما لا يعلمون نحن لسنا بحاجة إلى التقدير، لأن معنى ماء الموصولة، المعنى الذي وقعت عليه ماء الموصولة، هو بنفسه قابل للرفع. في سائر الموارد الأخرى كلام الشيخ الأنصاري يكون تاما ولا بد من التقدير. قال ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيره. هالي راح يجي الحديث عنه، أنشن المقدر مؤاخذة غير المؤاخذة راح يجي الحديث عنه. يقول ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية في ما لا يعلمون. في فقرة الاستدلال ماكو حاجة إلى التقدير، لا مبرر أصلا إلى التقدير، فإنما لا يعلم من التكليف مطلقا كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا. فإنما لا يعلم قابل للرفع والوضع شرعا، هاي قابل خبر إنه، إنما لا يعلم من التكليف، التكاليف غير المعلومة، هو بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا. فإذا كان بنفسه قابل للوضع والرفع شرعا، حينئذ بعد ماكو حاجة إلى التقدير. فإنما لا يعلم من التكليف مطلقا، هاي مطلقا حتى يدفع إشكال الشيخ الأنصاري، اللي الشيخ الأنصاري قال البراءة مختصة بالحديث بالبراءة بالشبهة الموضوعية، نقول لا، هذا ما لا يعلم واقع على التكليف المجهول، التكليف المجهول هذا مطلق، كما يشمل الحكم الكلي يشمل الحكم الجزئي، ويتم البراءة تتم في النحوين في الشبهتين. يقول فإنما لا يعلم من التكليف مطلقا كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، يعني سواء كان في الشبهة الحكمية، هو من اللي يكون بالشبهة الحكمية؟ أي تكليف؟ ما أسمع. في الشبهة الحكمية الكلي، أما في الشبهة الموضوعية الجزئي، التكليف مطلقا سواء كان كليا أو جزئيا يقبل الوضع الشرعي ويقبل الرفع الشرعي، فلا مبرر حينئذ للتقدير، فإنما لا يعلم بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا. هاي بنفسه في مقابل كلام الشيخ الأنصاري اللي يقول بنفسه الماء، هاي ما لا يعلم بنفسه غير قابل للرفع، وإنما قابل للرفع بشنو؟ بآثاره، فلا بد من تقدير أثر من الآثار. شنو الآثار؟ قال مؤاخذة أو غير المؤاخذة. إحنا نقول لا، هو بنفسه بقطع النظر عن آثاره هو بنفسه يكون قابلا للرفع والوضع شرعا، وإن كان في غيره، هذا اللي ذكرناه بالأخير الاستدراك، أي في غير ما لا يعلمون لا بد من التقدير. يقول وإن كان في غيره، يعني في غير ما لا يعلمون، لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه، إما أن نرتكب التجوز وإما أن نرتكب التقدير، إما أن نقول أكو مقدر محذوف في الكلام مثل وسأل القرية، وإما أن نقول أكو تجوز في الإسناد، فالرفع أسند إلى ما اضطر إليه، إلى نفس الفعل، مع أن المسند إليه الحقيقي هو الأثر، هو الأثر، هو الحكم الشرعي، أفرض مثلا المترتب على ما اضطر إليه. الحديث الشريف قال رفع عن أمتي ما اضطر إليه، شنو المقصود بما؟ قلنا الفعل، فالرفع أسند إلى الفعل بحسب الألفاظ ظاهرا، ولكن هو مسند حقيقة إلى أثر من آثار هذا الفعل، يعني الحرمة مثلا، المؤاخذة، العقوبة على شرب الخمر المضطر إليه، هاي العقوبة تكون مرفوعة، فأكو تجوز في الإسناد، مثل جرى الميزة، الحق في الإسناد أن يسند الجريان إلى الماء، لكن بحسب الألفاظ أسند الجريان إلى الميزان. نفس الكلام نقوله في محل كلامنا، الرفع أسند إلى الفعل، مع أن حق الرفع أن يسند إلى أثر من آثار الفعل، إلى المؤاخذة أو غيره من الآثار الشرعية المترتبة على الفعل. يقول وإن كان في غيره، في غير ما لا يعلمون، لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه، أو المجاز في إسناد الرفع إليه إلى الغير، إلى غير ما لا يعلمون، إلى ما اضطروا إليه، إلى ما استكرهوا عليه، وغيره من الفقرات. يقول فإنه ليس ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة الذي يضطر المكلف إليه، يعني شرب الخمر هذا ليس مرفوعا، هو موجود في الخارج وثابت، كم وكم من شرب الخمر الذي يضطر المكلف إليه ثابت في الخارج، هو موجود في الخارج ليس بمرفوع، وإنما المرفوع أثر من آثاره أو كل آثاره، على التفصيل راح يجي الحديث عنه. يقول فإنه ليس مضطر إليه مثل شرب الخمر، وما استكرهه عليه، ما استكرهه عليه مثل إيش؟ مثلا مثل طلاق المكره، الطلاق، هذا الطلاق ليس مرفوعا، شرب الخمر ليس بمرفوع حقيقة، وإنما المرفوع أثر، المرفوع مثلا البينونة بين الزوج والزوجة، هاي مرفوعة، أثر الطلاق مرفوع، أما نفس الطلاق هو ثابت، وفعلا طلق هذا المسكين، طلق زوجته، ولكن الأثر لا يكون موجودا ويكون مرفوعا، فإنه ليس مضطر وما استكره إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة، إلى آخر التسعة يعني مقصوده من غير ما لا يعلمون، ما لا يعلمون احنا قدرنا وقلنا، يعني قلنا المقصود بالحكم، فلا نحتاج إلى تقدير، وهو مرفوع حقيقة، في غير ما لا يعلمون هذا الكلام يجي. قال نعم، لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه كما التزم بذلك الشيخ الأنصاري، لو كان هذا المقصود، هذا الاحتمال اللي ذكر الشيخ الأنصاري، لكان أحد الأمرين مما لا بد منه أيضا لكان أحد الأمرين مثل منه التقدير أو التجوز في الإسناد، إما التقدير وإما التجوز في الإسناد، هذا لا بد منه فيما لا يعلمون. شوف أخواني، كما لا بد منه في غير ما لا يعلمون أيضا، مثل ما التزمنا إحنا قلنا في غير ما لا يعلمون لا بد من التقدير، فيما لا يعلمون لو كان المقصود من ما الموضوع الفعل الخارجي أيضا نقول لا بد من التقدير. نعم، لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله، يعني الفعل الذي اشتبه حاله، الموضوع الفعل الخارجي للمكلف الذي اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه، لكان أحد الأمرين مما لا بد منه أيضا. أيضا يعني كما في سائر الفقرات، غير ما لا يعلمون، غير ما لا يعلمون من التسعة، كيف قلنا لا بد من التقدير؟ فيما لا يعلمون أيضا بناء على هذا التفسير أيضا لا بد من التقدير. ثم قال: ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة. هذا أيضا تعريض آخر للشيخ الأنصاري. وتوضيح هذا التعريض هو أننا لو تنزلنا عما ذكرناه سابقا وسلمنا ما ذكره الشيخ الأنصاري من التفسير ومن لابدية التقدير أو التجوز، سلمنا بالحاجة إلى التقدير، فنسأل في مرتبة متأخرة أي الآثار هو الذي لابد من تقديره؟ مو قلنا لابد من تقدير، نحتاج إلى تقدير على الشيخ الأنصاري، هو الشيخ أساسا قال لابد من التقدير، على مبنانا نقول نتنزل عما التزمنا به ونوافق الشيخ الأنصاري، فنسأل أي الآثار هو الذي يكون مقدرا؟ هل لابد من تقدير خصوص المؤاخذة من الآثار؟ هذا احتمال. أو لابد من تقدير الأثر الأظهر الآثار، الأثر الظاهر، الأثر المناسب لكل فقرة ولكل مورد من الموارد الذي قد يختلف من مورد إلى آخر؟ هذا احتمال ثاني. إما أن نقول أن المقدر هو خصوص المؤاخذة في كل الفقرات وفي كل الموارد، وإما أن نقول المقدر هو خصوص الأثر المناسب الأظهر من الآثار المناسبة التي قد تختلف باختلاف الموارد. مثلا هذا المثال الذي ذكرناه الآن، مثلا رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، إذا اضطر إلى شرب الخمر شنو المرفوع؟ المرفوع التحريم، المرفوع المؤاخذة، العقاب. هذا واضح حينما يقول الشارع رفع عن أمتي شرب الخمر المضطر إليه، يعني المقصود مثلا المؤاخذة، هو لا يكون معاقبا في سائر الموارد، إذا شرب الخمر يكون معاقبا، لكن في خصوص مورد الاضطرار لا يكون مؤاخذا ومعاقبا. في الطلاق رفع عن أمتي ما استكره عليه، إذا أكره الزوج على طلاق زوجته شنو الأثر المناسب وأظهر الآثار من هذا المورد الذي يكون مرفوعا؟ البينونة، يعني نقول هو في سائر الموارد إذا أراد أن يطلق من دون إكراه هاي البينونة تتحقق، لأن هاي البينونة هي الأثر المطلوب والمرغوب من الطلاق. الأثر الأول المترتب على الطلاق الذي يكون مقصودا للمطلق عادة، أبرز وأظهر الآثار هو البينونة. قد تترتب آثار أخرى لكن هاي آثار ثانوية. أبرز وأظهر الآثار المترتبة على الطلاق البينونة. فالشارع المقدس لا يرفع جميع الآثار ولا يرفع المؤاخذة، وإنما يرفع أظهر وأوضح الآثار المترتبة على الفعل المضطر إليه أو المستكره عليه. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو أن نلتزم بأن المرفوع من الآثار هو جميع الآثار، تمام وجميع الآثار تكون مرفوعة، سواء كانت الآثار التكليفية أو الآثار الوضعية. كل أثر يترتب على الفعل في غير موارد الاضطرار في مورد الاضطرار يكون مرفوعا ولا يكون مترتبا. هاي احتمالات ثلاثة، إما أن نقدر المؤاخذة أو أظهر الآثار أو جميع الآثار. سؤالنا أي الاحتمالات هو الصحيح؟ في مقام الجواب أجاب الشيخ الأنصاري بأن الصحيح والأقرب هو الأول، الأقرب في جميع الفقرات التسعة هو أن يقدر خصوص المؤاخذة فيما لا يعلمون، فيما اضطروا إليه، فيما استكرهوا عليه. في كل الموارد الشيخ الأنصاري التزم بأن الأقرب هو الأول، تقدير خصوص المؤاخذة. هاي عبارته في الرسائل هكذا ذكر. احنا سابقا قرينا بعض عبارته اللي أشارت إلى المطلب الأول، نحتاج إلى تقدير لو ما نحتاج، هو قال نحتاج إلى تقدير. ثم في مقام بيان هذا المقدر هو ذكر هاي العبارة، ذكر فد عبارة إلى أن يقول والحاصل أن المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء اللي بيناها سابقا، قلنا لولا التقدير لما كان الكلام صادقا لكان كذبا والعياذ بالله. ليش؟ لأن شرب الخمر موجود في الخارج، أما أن يجي الخبر يخبر عن عدم وجود شرب الخمر وارتفاعه هذا يكون كذبا لولا التقدير، اللي هو هذا نحو من أنحاء دلالة الاقتضاء. قرينا بأصول المضفر أن دلالة الاقتضاء مرة يتوقف على المقدر، صحة الكلام، صدق الكلام، قبوله لغة عرفا إلى آخره، هي يتوقف بعض ما يرتبط بالكلام على التقدير. هذا يتوقف فيما نحن فيه، يتوقف على التقدير صدق الكلام، وإلا لولا التقدير لكان الكلام كذبا. يقول والحاصل أن المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل أن يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة. هذا احتمال. هو يقول وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي. هذا لا يخوفنا، مو هذا مختار، ولو قال الأقرب احنا قلنا مختار هو خصوص المؤاخذ، ولكن هذا تعبيره يقول هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي باعتبار عندنا قاعدة مرت علينا مرارا، إذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي فنحمل على أقرب المجازات. شنو أقرب المجازات؟ أقرب المجازات هو جميع الآثار. إذا لم يرتفع الفعل خارجا حقيقة فشنو أقرب المجازات إليه؟ هو أن يرتفع جميع آثاره. هذا جميع الآثار أقرب طبيعي، أقرب إلى رفع نفس الفعل، أقرب من رفع بعض الآثار أكيد مو؟ فهذا المجاز أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي، لكن مو هو هذا المراد. هو يقول وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي، وأن يكون يحتمل أن يكون جميع الآثار هذا أولا، وأن يكون ويحتمل أن يكون في كل منها هو الأثر الظاهر في كل واحد من التسعة وفي كل مورد من الموارد، نقدر خصوص الأثر الظاهر المناسب لتلك الفقرة، وأن يقدر المؤاخذة في الكل هذا الاحتمال الثالث، وهذا أقرب عرفا من الأول، أقرب من جميع الآثار، وأظهر من الثاني أيضا. هذا اللي قلنا أن مختار الشيخ هو هذا، لأن الظاهر ويبين الوجه في ذلك. هذا جواب الشيخ الأنصاري عن السؤال أن المقدر في جميع الفقرات هو جميع الآثار. المصنف أيضا لا يرتضي هذا الكلام، وهاي الفقرة قلنا تعريض بالشيخ الأنصاري لا يرتضي ذلك، ويقول الصحيح هو أن المقدر في جميع الفقرات في كل الفقرات التسعة المقدر هو جميع الآثار. يعني الاحتمال الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري واللي قال هو أقرب المعاني إلى المعنى الحقيقي، واستدل على ذلك بأمرين. المصنف في مقام الاستدلال على مختار ذكر أمرين. الأمر الأول هو ما ذكرناه سابقا من أن الحديث وارد مورد الامتنان ومورد التخفيف والتوسعة على الأمة، ومن الواضح أن الامتنان كما يتحقق برفع المؤاخذة يتحقق الامتنان أيضا برفع سائر الآثار الأخرى. مقتضى الامتنان الذي هو داع لتشريع هذا الحكم، هو الداعي لهذا الرفع، مقتضى الامتنان هو رفع جميع الآثار، ليس الامتنان مختصا برفع خصوص المؤاخذة. الامتنان كما يشمل المؤاخذة يشمل سائر الآثار الأخرى. يعني إذا اضطر المكلف إلى شرب الخمر، مو نقول من منطلق الامتنان والتخفيف يرفع الشارع المقدس العقوبة والمؤاخذة ولا يكون مستحقا للعقاب في يوم الجزاء. وأما في الدنيا لا مانع من إجراء الحد عليه ومن عدم قبول شهادته ورتب جميع الآثار على شرب الخمر. شرب الخمر المضطر إليه تترتب عليه جميع الآثار باستثناء المؤاخذة. هذا ليس مناسبا لمقام الامتنان. الامتنان يقتضي رفع جميع الآثار، المنة والتفضل والتخفيف والتوسعة، كما تقتضي رفع المؤاخذة تقتضي رفع إقامة الحد على من اضطر إلى شرب الخمر، وتقتضي قبول شهادته وأن ينعامل معاملة سائر المكلفين الآخرين باعتباره هو مضطر إلى شرب الخمر. فإذا نفس مقام الامتنان هو يقتضي التعميم، ولا مبرر لأن نقتصر على خصوص المؤاخذة طالما كان الامتنان عاما وشاملا لجميع الآثار. فإذا مقتضى الامتنان المسوق إليه الحديث، المسوق بمقتضاه الحديث، هو التعميم. نعم نستثني الآثار التي لا امتنان فيها، الآثار التي لا منة فيها لا بد أن تكون مستثنات. مستثنات يعني شنو؟ يعني لا تكون مرفوعة وإنما تكون موضوعة، تكون ثابتة. الآثار التي لا امتنان فيها تكون ثابتة ولا تكون مرفوعة بمقتضى الحديث، لأن الامتنان كما يعمم لجميع الآثار المشتملة على المنة هو أيضا لا يشمل ويخصص الآثار التي لا امتنان فيها فلا تكون مرفوعة بالحديث. شنو مثلا، شنو مثال الآثار التي لا امتنان فيها؟ مثلا إذا اضطر المكلف إلى بيع داره، إذا اضطر إلى بيع داره، هذا هم نجي نقول بمقتضى رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، نرفع عن هذا المكلف صحة البيع، نقول له هذا صحة البيع أثر من آثار البيع، وحيث أن البيع مضطر إليه فلا بد من رفع جميع الآثار ومن الآثار الصحة فلا يكون البيع صحيحا. هل نلتزم بذلك؟ الجواب لا. ليش؟ لأن صحة البيع ليس في رفعها منه على العبد، هو المكلف المسكين يريد يعالج ابنه فمضطر إلى بيع داره حتى يجرى عملية لابنه. احنا نقول له لا، من باب الامتنان ومن باب التخفيف هذا البيع يكون باطلا لا يكون صحيحا، خلاف المنة بالعكس في ذلك تضييق على المكلف، مو تخفيف ولا توسعة، تضييق على المكلف. يقول أنا أريد أبيع الدار حتى أعالج ابني، إحنا نقول لا، من باب الامتنان هذا البيع لا يكون صحيحا. إذن حينما نقول أن مقتضى الامتنان التعميم لجميع الآثار، نقول بأن المقصود بجميع الآثار الآثار التي تشتمل على الامتنان، أما الآثار التي لم تنعنى فيها لا تكون مرفوعة من الحديث. هذا الدليل الأول اللي ذكر المصنف. الدليل الأول هو أن الحديث وارد مورد الامتنان، هذا يقتضي التعميم لجميع الآثار وعدم الاقتصار على خصوص المؤاخذة كما ادعى الشيخ الأنصاري. الدليل الثاني، هناك حديث ورد في المحاسن، في محاسن البرقي، هذا الحديث استشهد به الإمام، استشهد الإمام فيه في الحديث بحديث مماثل لما نحن فيه. الإمام في بعض الروايات استشهد بحديث مماثل لحديث الرافع، ورفع في هذا الحديث جميع الآثار. يعني الإمام استشهد بحديث نظير ما نحن فيه، حديث الرفع، استشهد على رفع جميع الآثار. هذا يعني شنو؟ يعني أن المقصود بحديث الرفع جميع الآثار، هو نفس استشهاد الإمام بحديث نظير ما نحن فيه على رفع جميع الآثار. هذا يكشف بوضوح عن أن الآثار المرفوعة فيما نحن فيه هو جميع الآثار، لا خصوص المؤاخذة. الحديث قلت هو موجود في المحاسن للبرقي، صاحب الوسائل أيضا نقله، هو موجود في الوسائل في كتاب الأيمان في الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 12، هكذا الحديث عن صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا، يعني اثنيناتهم نقلوا الحديث عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يستكره على اليمين، يعني يكره على اليمين، يجبر على أن يحلف. في الرجل يستكره على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك. بالطلاق يعني يقسم على أنني إذا لم أفعل هذا فزوجتي طالق، والعتاق إذا لم أفعل فعبدي حر، وصدقة ما يملك إذا لم أفعل فأنا أتصدق بجميع مالي أو يكون جميع مالي صدقة. فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ السائل يسأل الإمام أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، لا يلزمه ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهه عليه، وما لم يطيقوا وما أخطأوا. الإمام بعد أن أفتى وأجاب استشهد بحديث هو مثل حديثنا تماما. هذا مو حديث الرفع، حديث الرفع المذكور به 9، هذا ذكر فيه 3 فقط، انتهى الحديث، هذا تمام الحديث، ماكو تتمة للحديث. هذا نظير ما نحن فيه، وليس عين ما نحن فيه، وإنما نظير ما نحن فيه. الإمام استشهد بالحديث على نفي جميع الآثار، وأن هذا الذي يحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك هذا لا يترتب عليه أي أثر، لا يترتب عليه وجوب الوفاء كحكم تكليفي، ولا يترتب عليه كفارة في ترك المحلوف عليه كحكم وضعي، والمؤاخذة وجميع الآثار تكون مرفوعة. هذا الحديث واستشهاد الإمام برفع جميع الآثار هذا أدل دليل على أن الآثار المرفوعة فيما نحن فيه هو جميع الآثار، لا خصوص المؤاخذة كما توهم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. هذا الدليل الثاني. إذن الدليل الثاني هو استشهاد الإمام، الدليل الأول هو كون الحديث وارد مورد الامتنان. هذا الكلام نقوله في مقام التقدير. احنا مو قلنا لابد من سلوك أحد طريقين، إما التقدير وإما الإسناد؟ لو أريد التقدير نقول تقدير جميع الآثار، خلافا للشيخ الأنصاري اللي قال تقدير خصوص المؤاخذة. لو أردنا سلوك طريق التجوز في الإسناد مو التقدير، ما نقول أكو تقدير، ما نقول أكو تجوز في الكلمة أو تجوز في الحذف، وإنما هناك تجوز في الإسناد. فما هو التجوز في الإسناد؟ نقول نفس الكلام نذكره. هناك أيضا احتمالات 3. يحتمل أن يكون الفاعل الحقيقي هو جميع الآثار. إحنا في مقام التجوز في الإسناد عندنا فاعلين، لنا فاعلان، فاعل حقيقي وفاعل مجازي. الفاعل المجازي في جرى الميزاب منه؟ الميزاب نفسه. الفاعل الحقيقي منه؟ الماء. فيما نحن فيه أيضا نقول رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، المرفوع المسند إليه الرفع مجازا هو منه هو مضطر إليه. المرفوع حقيقة الفاعل الحقيقي منه هم نقول يحتمل أن يكون خصوص المؤاخذة أو خصوص الأثر الظاهر أو جميع الآثار. المصنف يقول الفاعل الحقيقي التجوز إنما جرى بالإحاضة جميع الآثار. نفس الكلام اللي نذكره في التقدير نذكره أيضا في التجوز في الإسناد. قال قال ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة. هذا بحث ثاني غير البحث الأول. البحث الأول كنا نبحث في هل لا بد من التقدير أو لا حاجة إلى التقدير. اختلف المصنف مع الشيخ الأنصاري. ثم البحث الثاني مترتب على البحث الأول، لو التزمنا بالتقدير ولا بدية التقدير أي شيء هو المقدر؟ هذا البحث الثاني. ثم هناك بحث ثالث أيضا، من أقرأ اليوم بحث ثالث يأتي إن شاء الله بالدرس الآتي. هذا البحث الثالث أيضا يرتبط بنفس هذا الكلام. مرة نسأل نقول هل لا بد من التقدير أو لا، ثم بناء على التقدير أي شيء هو المقدر. ثم حينما جاوبنا عن البحث الثاني جاوب المصنف وقال المقصود جميع الآثار، هو سوف يستدرك بالبحث الثالث، سوف يستدرك يقول نحن وإن قلنا المرفوع هو جميع الآثار لكن إنما نقصد آثار معينة ولا نقصد كل أصناف الآثار. راح يجي الحديث عنه بقوله ثم لا يذهب عليك، هذا بحث ثالث راح يجي الحديث عنه. قال ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة اللي هو التزم به الشيخ الأنصاري، لا وجه لذلك لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها. بعد وضوح أن المقدر في غير واحد من فقرات الحديث حديث الرفع هو غير المؤاخذة، غيرها غير المؤاخذة. وين في غير واحد؟ على الأقل فيما ذكره حديث المحاسن، على الأقل هذا ما أكرهه عليه ما لا يطيقون وما أخطأوا، الخطأ والإكراه وما لا يطيقون، هاي الأمور الثلاثة على الأقل المقدر غير المؤاخذة، المقدر رفع الحكم الوضعي أو التكليفي أو جميع الآثار. هذا مؤشر على أن كلام الشيخ الأنصاري ليس تاما في تمام التسعة. طبعا المصنف ادعى ذلك في التسعة، هاي عبارة قرأناها، قال والحاصل أن المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل أن يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة، هيك ادعى وقال أن المقدر في كل التسعة خصوص المؤاخذة. احنا نقول لا، هذا ما له معنى. الإصرار على أن المقدر في تمام التسعة خصوص المؤاخذة هذا ليس في محله. ليش؟ لأن على الأقل عندنا ثلاثة وردت في الرواية المقدر ليس خصوص المؤاخذة، هذا كافي في إبطال كلام الشيخ الأنصاري. يقول ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها، أن المقدر غيرها غير المؤاخذة، فيبطل هذا الاحتمال الأول اللي ذكره الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ذكر المؤاخذة على نحو الموجب الكلية في تمام التسعة، يكفينا في مقام إبطال كلامه أن ننقض في البعض بنحو الموجبة الجزئية، نقول لا في البعض لم يقدر المؤاخذة. يقول فلا محيصة. إذن شنو اللي يتعين؟ يقول يتعين دور الأمر حينئذ بين الاحتمالين الآخرين، إما أظهر الآثار أو جميع الآثار، ثم يستدل على مقصوده وهو الاحتمال الثالث بدليلين. يقول فلا محيصة عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها، الأثر الظاهر في كل من تلك الفقرات الذي قد يختلف باختلاف الموارد، أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعها، المنة تقتضي رفع الآثار. تمام الآثار، لكن مو مطلق الآثار، مو مثل صحة البيع، مو مثل صحة البيع، هذا أثر من الآثار، أثر من تمام الآثار، لكن المنة لا تقتضي رفعه فلا يكون مرفوعا. يقول: أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعها، أي التي، هذا تقييد، مو جميع الآثار خلص يعني على سعة على إطلاقه، وإنما جميع الآثار الامتنانية. يقول: أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعها، كما أنما يكون بلحاظه الإسناد إليه مجازا. هو هذا الكلام بالتقدير نقوله، نفس الكلام نقوله بالإسناد، نفس الكلام نقوله بالإسناد. يقول: كما أنما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازا، هو هذا، كما أنما يكون بلحاظه الإسناد إليها، إليها إلى منه؟ إلى هاي الفقرات المتعددة. هو مو أسند الرفع ظاهرا بحسب ألفاظ الحديث إلى هاي الفقرات، هذا إسناد مجازي. ليش؟ لأن أسند الرفع إلى نفس الفعل، هذا إسناد مجازي. شنو الإسناد الحقيقي؟ الإسناد الحقيقي إلى أي شيء يكون؟ يقول: إلى هذا، إلى هذا الذي ذكرناه، يعني إلى جميع الآثار على رأينا، وإلى خصوص المؤاخذة على رأي الشيخ الأنصاري، كما لا يخفى. فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة على الأمة. هاي النتيجة والدليل الأول. شنو النتيجة؟ النتيجة يقول: إحنا نختار أن المرفوع جميع الآثار. شنو دليلك؟ مقام الامتنان. مقام الامتنان هو الذي يقتضي التعميم ويقتضي إبطال كلام الشيخ الأنصاري من الاقتصار على المؤاخذة. يقول: فالخبر دل، يا خبر، خبر الرفع، حديث الرفع، مو المحاسن، المحاسن راح يجي. يقول: فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة على الأمة. هاي كان أيضا قيد، قيد للأثر، هذا وصف للأثر. أي أثر؟ يقول: الأثر الذي يكون في رفعه منة على العباد، هذا أيضا قيد. هو قيد، لكن يشير المصنف هذا القيد إلى الدليل الأول. هاي إشارة إلى الدليل الأول، وأن نفس مقام الامتنان يقتضي التعميم. ما صرح بذكر الدليل الأول، وإنما أشار إلى إشارة. فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة على الأمة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: كما استشهد الإمام عليه السلام بمثل هذا الخبر، مو بنفس هذا الخبر، وإنما بخبر آخر مماثل لخبر الرفع، استشهد في شنو؟ استشهد في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق. الدليل الثاني على التعميم هو استشهاد الإمام عليه السلام بمثل ما نحن فيه على أن المرفوع هو جميع الآثار، فإذا ما نحن فيه من الخبر أيضا يكون المرفوع فيه جميع الآثار، لأن خبرنا والخبر مورد الاستشهاد واردان بألفاظ متقاربة، بألفاظ متقاربة. فإذا كان مقصود الإمام أن الحديث الذي ذكره هو استشهد به، كان مقصود أن المرفوع هو جميع الآثار، نقول فيما نحن فيه المرفوع أيضا جميع الآثار. ثم قال: ثم لا يذهب عليك، هذا مطلب ثالث يرتبط بنفس هذا الكلام، يأتي عنه الباحث. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم شيخ.